كما جاء عند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. وبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. يعني هذا من ورع وتقوى رضي الله عنه، يقول رأينا أشياء فهبنا. فلو كان قادر لا يمنع هيبة الناس، يجب عليه أن ينكر. لو قال إنسان هذا الحديث هل يدل على الإنكار ولو ما استطاع؟ نقول لا، هذا الحديث يحمل على المستطيع، ولكنه قد يسب قد يشتم، وهذا أمر يتحمله الشخص. ولا يجي ولا يصلح أبدا أن يسكت عن إنكار المنكر خشية الناس أو هيبة للناس، أو من أجل أنه لا يؤذو بكلمات أو تسفيه ونحو ذلك. أما إذا كان يقتل أو يسجن أو يؤخذ ماله فهذا غير مستطيع، غير مستطيع الإنكار باليد ولا باللسان، لكن إن يتعرض لأذى بكلمات مثلا أو يسب ويشتم فهذا يصبر ويتكلم، ولا يمنع هيبة الناس من أن يتكلم. فمثل هذه الأحاديث إذن محمولة على أن يكون المانع له من الإنكار مجرد الهيبة، هيبة دون الخوف المسقط الإنكار، يخشى على نفسه أو على عرضه ماله، فإذا صار شيء بلاء لا يطيقه يسقط الإنكار. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: آمر السلطان بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال: إن خفت أن يقتلك فلا. ثم عدت فقال لي مثل ذلك، ثم عدت فقال لي مثل ذلك، وقال: إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. وهنا يأتي حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي سبق ذكره في صحيح مسلم، الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخلف من بعدهم خلوف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. الآن ابن عباس يقول: إن خفت أن يقتلك فلا، ونحو ذلك، وهذا الحديث يدل على جهادهم باليد. فكيف يخرج هذا الحديث على أي شيء؟ جاء عن أحمد رحمه الله استنكار هذا باليد، وهو الخروج على الأمراء باليد، وقال: هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالصبر على جور الأئمة. فأبرجه رحمه الله قال: يجاب عن ذلك، يعني عن هذا الاستشكال، بأن يقال في حديث فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن أنه لا يستلزم الخروج بالقتال والسلاح، وإنما يمكن أن يغير باليد من غير قتال ولا سلاح. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، يعني أن يزيل المنكرات التي عملوها بيده، مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات الملاهي التي لهم أو يبطل الظلم الذي عملوه إن كان له قدرة، هذا جائز ولا يعني الخروج عليهم بالقتال والسلاح، فهذا تغيير باليد لكنه ليس بخروج بالقتال والسلاح. فإن كان مطيقا للتغيير باليد غير، وإن كان يصبر على الأذى التغيير باليد غير باليد وأوذي في الله صبر، لكن أن يخرج بالسلاح فهذا هو الذي دلت النصوص على عدم جوازه إذا كان السلطان يحكم بشريعة الله لكن فيه فسق وجور وظلم، فإنه لا يجوز الخروج بالسلاح نهائيا لما يؤدي إلى الفتن، وإنما إذا صار يتحمس لي أو يصبر على التغيير باليد غير باليد بإزالة المنكر بيده كما ذكرنا من الصور. أما إذا صار كافرا بالله أو لا يحكم شرع الله فهذا لا تنطبق عليه أحاديث النهي عن الخروج على أئمة الجور، لأن أئمة الجور هو يحكم شرع الله ولكنه ظالم في نفسه أو فاسق أو يظلم الناس لكن يحكم الشريعة. أما إذا صار لا يحكم شرع الله فإنه لا تنطبق عليه أحاديث النهي عن خروج عامة الجور البتة، فلا يكون إماما أصلا. وأما أئمة الجور الذين يحكمون الشريعة لكنهم ظلمة فإنه لا يخرج عليهم بالسيف لما يخشى من الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين. وكذلك لو أنه خشي لو أنكر عليهم أو على صاحب السلطة أن يؤدي ذلك إلى أذية أهله وجيرانه وأقربائه فحين ذلك يسقط الإنكار، لأن هنا الأذى ليس علي لا يكون عليه فقط، كان هو يتحمل، لكن لو أدى إلى أذية أبيه وإخوانه وجيرانه وأقربائه وأعمامه كما يفعل بعض الظلمة، إذا فعل شخص شيئا عاقبوا بالإضافة إليه عاقبوا أهله وأقربائه من الدرجة الأولى والثانية والثالثة وهكذا. فإذا لو أدى إلى أن يكون الإيذاء متعدد ليس فقط على نفسه وإنما يعم غيره فيؤخذون وينكل بهم، عند ذلك أن هذا مسقطا للإنكار. وكذلك إذا خاف على نفسه السيف أو الصوت أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال، هذه الأشياء التي ليست شتما أو سبا أو شيء يمكن تحمله وإنما أشياء شديدة ثقيلة، فعند ذلك يسقط الوجوب. لكن لو أراد أن يصبر فهو مأجور، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره هنا فقتله. ففي الآن نحن نتكلم على سقوط الوجوب ولا نتكلم على تحريم فعله. لو قال أنا أصبر حتى لو سجن ولو قتلني لو أخذ مالي لو نفاني أنا أصبر، نقول إذن أنت أحد يمكن أن تكون من أفضل الشهداء. وقال أحمد رحمه الله: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول، لأنه صاحب قوة، فهذا يسقط الوجوب. لكن لو أراد أن يفعل هو مأجور ولا شك في ذلك. وبعض الفقهاء يعني أو أهل العلم ذكروا ضابط لقضية المواجهة في الإنكار، فقال ابن شبرمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد، يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين، يكن منكم 100 يعني يغلب 100 يواجه 200، 100 يواجه 200، والألف يواجه 2000. إذا صاروا الكفار أكثر من ضعف المسلمين سقط وجوب الثبات في المعركة على المسلمين، جاز لهم الانسحاب. فإذا قال هذا الرجل رحمه الله: الأمر معروف والنهي عن المنكر كالجهاد، يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين ويحرم عليه الفرار منهما، ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك إذا صاروا أكثر من الضعف. فإن خاف السب صارت المسألة فقط مجرد سب أو شتم أو سمع كلام سيء، لم يسقط عليه الإنكار، لم يسقط عنه الإنكار ولازال واجبا عليه، هذا يصبر عليه في سبيل الله وجوبا وجوبا. طيب، وقد قيل لأحمد رحمه الله، أحمد كان يرى في مثل الحالة هذه يعني قضية السب والشتم أنه يجب عليه أن يصبر ويأمر يجب. فقيل لأحمد رحمه الله: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للمؤمن أن يذل نفسه؟ وهذا حديث حسن، ليس للمؤمن أن يذل نفسه. ورد تعريفه في الحديث: يعرضها للبلاء لما لا يطيق، يعرضها من البلاء لما لا يطيق. قال أحمد رحمه الله: ليس هذا من ذلك، يعني قضية سب وشتم لا تعتبر من البلاء الذي لا يطاق. ويدل على ما قاله الحديث الصحيح الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جار. وأما حديث لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه فإنما يدل على أنه إذا علم أنه لا يطيق الأذى ولا يصبر فإنه حينئذ لا يتعرض، لا يتعرض للأمر والنهي. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف باختلاف الأشخاص. طيب، إذا كان الشخص يعلم أنه لن يقبل منه فهل يجب عليه الإنكار؟ إذا كان الشخص يعلم أنه لن يقبل منه فهل يجب عليه الإنكار؟ ماذا تقولون؟ نعم، يجب عليه الإنكار. طيب، لو واحد قال لك: فذكر إن نفعت الذكر، يعني إذا ما نفعت ما تنفع الذكرى، لا يجب عليك أن تذكر، فماذا تقول له؟ نقول أولا عموم النص وغير ذلك، إقامة الحجة والمعذرة. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في الناس لما أرادوا أن ينكروا على آخرين فقال لهم بعض الناس يعني لماذا تنكرون ليس هناك فائدة، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون، يعني رجوا. نعم يتقون. نعم جزاك الله. طيب، فإذا هذا شيء. وبعضهم يقول يعني يؤول الآية فذكر إن نفعت الذكرى، يقول هي مثل سرابيل تقيكم الحر، ما ذكر البرد، قال لأنه بدهي يعني أن هذه السرابيل تقي البرد فلذلك ما ذكرها، وقال فذكر إن نفعت الذكرى فيكون قسيمه أيضا مثل هذا، يعني أنه مذكور ضمنا، تأولوا على ذلك. وقال بعضهم لا، ما يجب، إذا كان يعلم أنه لا يفيد الإنكار يسقط عنه الإنكار. لكن الأحوط والذي عليه ظاهر الحديث أنه ينكر حتى لو كان يعلم بأنه لا يستجاب له، وهو أبرأ للذمة، وهو أظهر أشد في إظهار الحق، لأنه لو أنكر على الأقل الناس الآخرين يعرفون أنه منكر، ويكون أقوى لأهل الحق، أقوى لأهل الحق والزيادة فيه. ثم إن من وظيفتنا نحن هذه الأمة إقامة الحجة وأن نكون شهداء على الناس، فإذا إنكارنا ولو كنا نعرف أنهم لا يستجيبون، أو على الشخص إذا كان لا يستجيب، فنقول هذا إقامة للحجة، وهذا أمر مطلوب منا، هذا أمر مطلوب منا. طيب، نعم، هذا سيأتي الآن بعد قليل، قضية النصائح المفاسدة. طيب، ونحن لسنا مكلفين بهداية الناس، نحن علينا البلاغ والله بصير بالعباد، ليس عليك هداهم. ونوح بقي يدعو قومه 950 عام، فينبغي أن نستمر على الأمر والنهي، الأمر والنهي، ثم إن هذا هو طريق النجاة. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. ولو كان لا يفيد لكنه سبب للنجاة بحسب هذه الآية. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله رواية عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي عزاه بن رجب إلى أكثر العلماء، والقول الثاني أنه يستحب ولا يجب. والقول الثالث، ما هو القول الثالث؟ القول الأول أنه يجب الإنكار ولو ما استجب، الثاني أنه لا يجب وهو مستحب، الثالث التفريق بين المحتسب يعني القائم بالحسبة في الوظيفة وبين الشخص العادي، فيجب على المحتسب ولا يجب على الشخص العادي. وهنا يمكن أن ندخل في بحث بسيط في قضية الفرق بين المحتسب والشخص العادي في قضية الأمر والنهي، ما هو الفرق؟ من أهم الفروق أولا أن الحسبة فرض عين على المحتسب بحكم الولاية، يعني هو ولي هذا فيجب عليه، فرض عين عليه، بينما هي على غيره فرض كفاية. لو قال واحد الذي يعمل مثلا في الآن معروف النهي عن المنكر، المحتسب هذا المفرغ لهذه الوظيفة، ما الفرق بينه وبين الشخص العادي شرعا؟ يعني نقول الفرق أولا أنها على المحتسب فرض عين وعلى غير فرض كفاية. ثانيا أنه لا يجوز للمحتسب أن يتشاغل عن الحسبة بغيرها من الأمور المباحة كالتجارة مثلا، لكن يجوز لغيره، هذا مهيئ مخصص لهذا العمل. والثالث أن المحتسب يستعد إليه، الناس يستعدون يعدون إليه ويطلبون منه التدخل لأنه صاحب سلطة فهو ينصر ويعين، بخلاف الشخص العادي المتطوع. والفرق الرابع أن المحتسب يلزم بإجابة من استعدى به وليس ذلك على المتطوع، فإن له أن يطلب من متطوع آخر أو المحتسب أو يجيب هو، بينما المحتسب ليس له أن يندب غيره ويجلس، لكن له أن يندب محتسبا مثله، يقول تعال أنت وقم بهذا العمل، بلغنا عن منكر ينبغي أن نأتي، واحد مظلوم يشتكي أنه يقع عليه منكر يجب أن يأتي المحتسب. وكذلك من الفروق أن المحتسب عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة لينكرها، ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته، وليس على غيره بحث ولا فحص. يعني المحتسب من عمله أنه يدور ويدخل الأماكن والشوارع والأزقة والمحلات، هذا عمله، ينبغي عليه أن يدور ويبحث ويرى المنكر ليغيره والمعروف الذي ترك ليقيمه. أما المتطوع فلا يجب عليه وجوبا أنه يلف ويبحث واضح. وكذلك من الفروق أن المحتسب له أن يوظف أعوانا لإنكار المنكر، لأن ذلك أقدر وأقهر وأهيب للقيام بهذه المهمة، بينما ليس المتطوع أن يتخذ أعوانا لهم مثل ما للمحتسب من القدرة والصلاحية. وكذلك من الفروق أن المحتسب له أن يعزر الناس على المنكرات الظاهرة بطرق التعزير المعروفة، وليس ذلك للمتطوع وكذلك من الفروق أن المحتسب له أن يرتزق من بيت المال على حسبته، يعني متفرغ لهذا العمل كيف يعيش؟ لا بد له من راتب يجرى عليه. أما الآخر المتطوع ما يجوز أن يأخذ من بيت المال مقابل الإنكار. وكذلك فإن المحتسب ينكر له أن يجتهد في ما يتعلق بالمنكرات العرفية التي لم يرد فيها في الشرع نهي خاص عنها، مثلا لو أنه مثل عمر رأى رجلا يمشي متماوتا فضربه علاه بالدرة، كثير الأشياء اللي فيها أن عمر علاه بالدرة أحيانا تجد أنه مثلا ما يعني فيها المنكر حرام الذي، لكن يجتهد المحتسب في المنكرات العرفية، إذا رأى أنها تخل مثلا بالمروءة يتدخل، بخلاف المتطوع. فعمر رأى رجل يمشي متماوت فعلاه بالدرة، لكن لو واحد متطوع عادي ما يأتي على فعل مثل هذا ويستعمل اليد. طيب هذه بعض الفروقات بين المحتسب والمتطوع. فإذا نرجع إلى المسألة، وهي وجوب إنكار المنكر على من يعلم أنه لا يقبل منه، والأظهر أنه واجب. ولو قال واحد عليكم أنفسكم، فنقول قد جاء تفسيرها عن الصحابي أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أنه قيل له كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم، فقال أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام. يشهد له حديث أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ قال: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: الزم بيتك واملك عليك لسانك واخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. فإذا عليكم أنفسكم هذه تكون في حالة معينة عند تعذر الإنكار، نقول عليك نفسك وما لك بغيرك عند تعذر الإنكار. ولذلك الصحابة كان بعضهم يرى أن تأويله ما جاء بعد هذه الآية، يعني أن الظرف الذي ينطبق عليه هذه الآية ما حصل في عهدهم، كما قيل أو كما جاء عن طائفة من الصحابة في تفسير هذه الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قالوا: لم يأتي تأويلها بعد، إنما تأويلها في آخر الزمان. وعن ابن عمر قال: هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم، إن قالوا لم يقبل منهم. متى وجه هذه الحالة التي جاء وصفها؟ بأنك إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه تعذر الإنكار، ما في قبول ولا استماع ولا مجال للتغيير، فعند ذلك عليك نفسك. قال مكحول: لم يأتي تأويلها بعد، إذا هاب الواعظ وأنكر الموعوظ فعليك حينئذ بنفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وهذا كله يحمل على العجز عن الأمر بالمعروف أو مخافة الضار الذي لا يحتمل، فعند ذلك يسقط، فعند ذلك يسقط. أما قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: وذلك أضعف الإيمان، فهذا يدل على أن الأمر معروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان، لأن الإيمان 72 شعبة، فلا شك أن الأمر معروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان. وكذلك يدل هذا الحديث على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها كان أفضل ممن تركها عجزا عنها. الذي يترك الأمر معروف والنهي عن المنكر عجزا هل يأثم؟ هل يأثم؟ لا. الذي يفعلها يقوم بالأمر معروف والنهي عن المنكر، يؤجر؟ أيهما أفضل؟ واحد استطاع وفعل، واحد ما استطاع ما فعل، أيهما أفضل؟ المستطيع. هل هما سواء؟ نقول: أنت يا أيها العاجز كأنك فعلت مثل الذي فعل. هل هو مثله؟ لا، أقل في الفضل ولو كان ماله ذنب، لكن ليس سواء. وهذا من لطيف ما يقاس عليه مسألة الحائض وترك الصلاة. الحائض الآن تترك الصلاة، صح ولا لا؟ عليها إثم في ترك الصلاة؟ لا، ما عليها إثم. لكن الرجل، لكن المصلي الذي يصلي أفضل، مع أن تلك ليس عليها إثم لأن هذا الأمر ليس بيدها، لكن إن جئت للفضل الذي يصلي أفضل من التي لا تصلي وعليها العذر وعندها العذر، ولا اعتراض، فقد فضل الله بعضهم على بعض. وهذه مثل التي لا تصلي وعندها العذر، مع أن ما هي آثمة، لكن يدل على أن المصلي أفضل منها أنه عليه الصلاة والسلام وصف عدم صلاتها بنقصان الدين، مع أن ما لها ذنب فيه ولا عليها إثم، لكن قال وصفه بأنه من نقصان الدين، مع أن ممنوعة من الصلاة لو صلت تأثم، فجعله نقصا في دينها لا إثم، وليس هذا النقص يطعن فيها أبدا، لكن يدل على أن من قدر على الواجب ففعله أفضل ممن تركه عجزا عنه. ولا يعترض العاجز يقول: أنا إيش ذنبي؟ يقول: ما لك ذنب، ما عليك ذنب، احنا قلنا لك أنت مذنب، ما عليك ذنب. لكن هذا الحال أفضل من هذا، وارضى بما قسم الله، هذا قدر الله. وليست المسألة قضية مرأة والرجل، لا. طيب مثلا امرأة يائسة، يعني ما تأتيها العادة، خاص تصلي دائما، هل هي أفضل أو المرأة المعذورة بالحيض؟ المصلي. المسألة هي مسألة مرأة ورجل. وحتى الرجال، واحد يستطيع الأمر معروف والنهي عن المنكر فأمر ونهى، واحد لا يستطيع عجزا ترك، أيهما أفضل؟ هذا المسألة رجل ورجل. نعم، فالقضية قضية المبدأ العام، الفكرة العامة، وليست المسألة مسألة المرأة والرجل. وقوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث: من رأى منكم منكرا، من رأى، يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية. فلو كان هذا المنكر مخفي فلم يره، هل يجب عليه أن يفتش؟ هل يجب عليه أن يفتش؟ طيب المكتسب يفتش، لكن هل يدخل البيوت؟ هل يدخل البيوت؟ هل يفتش؟ مثلا يوقف واحد الشارع يقول يلا يمكن أنت عندك منكر، مع أنه ما رأى ولا شيء. لا، ظاهر حديث لا، من رأى منكم منكرا، يعني إذا ظهر المنكر. لكن طيب لو سمع، ما رأى لكن سمع صوت ملاهي من مكان، ينكر؟ ها؟ نعم ينكر، لأنه السماع مثل الرؤية. فلا يعني يأتي يكون إنسان ظاهر يقول رأى ما رأى سمع، طيب نفس النتيجة. طيب لو علم يقينا أن هنا منكر، جاءته أخبار موثوقة، لا رأى ولا سمع، ما رأي؟ ماذا تقولون؟ رجل رأى، ما رأى ولا سمع، لكن علم أنه يوجد منكر مثلا في هذا المكان، هل يدخل يقتحم أو لا؟ ها؟ أيوة، غيره. هود حق، ها؟ هذا بعضهم يقول ذلك، يقول رأى تأتي بمعنى علم. طيب لكن هل هي هنا من هذا الباب؟ هل رأى هنا من باب علم أو متعلقة برؤية البصرية؟ الجواب فيها تفصيل. فإن كان المنكر خاص بالشخص، واحد أغلق عليه بابه مثلا يشرب، ما يقتحم عليه. لكن لو واحد أغلق عليه باب يصنع الخمر ويروي أو يوزع الحشيش والمخدرات ويغلف ويعبئ، أو أنه جعله وكر دعارة يصاد النساء فيأتين إليه، الفساد هذا ما صار فساد مقتصر على نفسه، صار وكر فساد متعدي. فإذا علم هنا يدخل التغيير. لكن إذا أغلق عليه بابه ولم يره أحد أو يسمع منه المنكر، فلا يجوز الاقتحام عليه، كما جاء عن بعض الصحابة أن هذا رجل تقطر لحيته خمرا، قال إن لم نؤمر بالتفتيش، يعني نفتش عن الناس ولذلك لا يجوز التجسس للمعرفة، لا يجوز التجسس للمعرفة إلا إذا صارت الأنباء يقينية عن منكر متعدي. نعم، فعند ذلك لابد من التغيير. طيب، فتسور الجدران على من عنده منكر أنكره الأئمة مثل سفيان الثوري وقالوا هو داخل في التجسس المنهي عنه، وقيل لابن مسعود إن فلان تقطر لحيته خمرا فقال نهانا الله عن التجسس. وأما إذا كان المنكر متعدي وهو مستسر المنكر هذا، وجاء خبر ثقة وأنه ستنتهك حرمة يفوت استدراكها كقتل إنسان أو زنا بامرأة، جاز التجسس والإقدام على الكشف خوفا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم، من انتهاك المحارم. وأما بالنسبة للمنكر الذي يجب إنكاره فإنه المنكر المجمع عليه، أما المختلف فيه فقد اختلفوا فيه هل ينكر فيه ولا لا. الجواب إذا كان من مسائل الاجتهاد التي فيها تكافؤ أدلة وقوة في أقوال الطرفين فلا إنكار، وإن كان شيئا مرجوحا ضعيفا فإنه ينكر. ولذلك لا صحة لقاعدة لا إنكار في مسائل الاختلاف، وإنما الصحيح لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فإذا كان يعني إذا كان الخلاف في المسألة ضعيف فإنه لا يلتفت إليه وينكر، مثل نكاح المتعة هي خلاف لكن مرجوح، فهل تنكر؟ نعم تنكر، وهو ذريعة إلى الزنا. طيب، وكذلك لو أن إنسانا حكم بالمراجعة من غير زوج لمن طلق ثلاثة قالوا ترجع لك، هذا ينكر عليه ولا شك، ولو كان القاضي متأول ينكر عليه، يعني لو كان جاهل أو جهل أو تأول أو عرض له شبهة ينكر عليه، ولا يقال والله حكم قاضي ولا حكم مدير المركز الإسلامي فلان ولا فلان، لا ينكر عليه لا شك في ذلك. وكوننا ننكر على الشخص الذي يفعل الشيء لشبهة عنده أو دليل لكن ضعيف، يعمل بقول مرجوح، لا نسقط عدالته، هو إذا كان معتقدا بذلك فهو باقي على عدالته، لكننا ننكر عليه لأن ما هو عليه مرجوح. وكذلك فإن الأمر المعروف والنهي عن المنكر تبعث عليه عدة بواعث، ويكون محرك النفس من أجله متنوع، فقد يحملك يا أيها المسلم على إنكار المنكر رجاء الثواب، وأحيانا خوف العقاب من الله إذا تركت، وأحيانا يحملك الحمية لمحارم الله أن تنتهك، الغضب إذا انتهكت محارم الله، وأحيانا يكون الباعث النصيحة للمؤمنين والرحمة بهم والشفقة عليهم أن يدخلوا النار، وأحيانا إجلال الله وإعظامه ومحبته أن يطاع فلا يعصى، وهذه الأسباب قد تجتمع في شخص ينكر المنكر، قد يجتمع بعضها في من ينكر المنكر، وقد يكون الباعث أحد هذه الأشياء. ولذلك الذي يلاحظ هذه المقامات العالية، يعني الذي يكون الباعث له على إنكار المنكر إعظام الله وإجلاله القيام بحق الله، فإنه يهون عليه الأذى الذي يلقاه في إنكار المنكر، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب، يعني هذا شيء يعلم للصغار منذ نعومة أظفارهم، إنكار المنكر والصبر على الأذى في سبيله. بل إنه ربما وصل الحال بمن ينكر المنكر والناس يؤذونه أن يدعو لهم، لأنه ينكر عليهم ومشفق عليهم أن يدخل النار وهم يؤذونه، فهذا كحال النبي عليه الصلاة والسلام لما ضربه قومه فأدموه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، هم يضربونه ويدمونه وهو يدعو لهم. طبعا هذا على أحد الأقوال في هذا النبي أنه قال يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قوم أدموه قيل هو يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة الشروط والآداب، فطبعا هناك شروط وآداب. فمن هذه الأشياء، ونسرد بسرعة بعض الأشياء، أن النهي عن المنكر يكون بجميع الوسائل المشروعة، وأننا لا ننتظر المنكر حتى يقع ثم ننكر، فأننا لو علمنا أنه سيقع فنبادر بالإنكار. واضح ولا لا؟ يعني يكون الإنكار قبل وأثناء وبعد، قبل أن نمنع وأثناء أن نكف ونوقف، وبعد أن نوبخ ونعزر من فعله. طيب، وكذلك يجب على الناس أن لا ينسوا الأمر المعروف من الملاحظات، لأن بعض الناس يهتمون بإنكار المنكر لكن لا يهتمون بالأمر المعروف، مع أن الدين تحصيل مصالح وهو الأمر المعروف، ونهي عن مفاسد وهو إنكار المنكر. فإذا ينبغي أن لا يهمل الأمر المعروف، ونركز فقط على إنكار المنكر. واعلموا بأن التركيز على الأمر المعروف يؤدي إلى محاربة المنكر، لأن إذا أشعنا الفضيلة والخير والدين في الناس بالأمر المعروف، واشتغلنا بالدعوة والتفقيه والتعليم والوعظ وإقامة الشعائر، لأدى ذلك إلى انحسار المنكر. ولو أهملنا الأمر المعروف لأدى ذلك إلى اتساع وانتشار المنكر، وهذا واضح. وكذلك فإن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فيه فوائد متعددة. شيء يرجع إلى الآمر الناهي مثل الثواب الذي يحصل عليه، وشيء يحصل للمأمور المنهي مثل أنه يدل على خير فيؤجر، أو يكف عن شر فلا يزداد إثما. وكذلك منه ما يعود على سائر الأمة، لأن سفينة المجتمع هذه إذا ما صار فيه إنكار منكر تغرق كلها، والله يعم بالعقاب، إذا سكت الناس كلهم يعم بالعقاب. ولذلك بعض الناس قد ينقذون أمة بجرأتهم وصلاحهم ودينهم وإنكارهم، ينقذون الأمة من غضب الله ومن عذاب الله. وكذلك فإن هناك شروط للمحتسب، وهي التكليف والإسلام والإخلاص والمتابعة والعلم والقدرة. ولا يجوز إنسان أن ينكر وهو لا يعلم أن هذا منكر ولا لا، لابد من العلم. وكذلك فهناك شروط غير معتبرة في المحتسب مثل العدالة. لو كان المحتسب فاسق يأمر وينهى ولا لا؟ ها؟ يأمر وينهى. لو كان عبدا، لو لم يؤذن له يأمر وينهى. فالمسألة ليست متعلقة بهذه الأشياء. طيب، الذكورة هل هي شرط في المحتسب؟ لا، ممكن تكون امرأة لكن على ما يناسبها، لا تخرج بين الرجال وتمسك هذا وتضرب، هذه ليس من شأنها في هذا. وكذلك فإن من الآداب التي ينبغي أن تتوافر في الأمر الناهي الرفق أولا، وأن يبدأ بنفسه، وأن يساوي بين القرابة وغيرهم. يعني ما يقول هذا ولد عمي أنكر عليه بخفة، يعني هذا بعيد أنزل عليه، ما يجوز المحابة، هذا دين. وكذلك أن يبدأ بالأهم، فلو كان البلد فيه شركيات وفيه معاصي أو فسوق، ما يبدأ بالخمر والزنا وهناك أصنام وقبور وأضرحة، فيبدأ بالأهم. فيبدأ بالأهم شرعا. وكذلك أن يصبر على الأذى، وأن يحلم، وأن يبدأ بالأرفق ثم يستعمل الأشد ثم الأشد منه، ولا ينتقل إلى الضرب وبإمكانه أن يستخدم الكلام، ولا ينطلق إلى الضرب ويكفي أن يهدد بالضرب. لاحظ معي، إذا كان يمكن أن يكفي التهديد ما ننتقل إلى التنفيذ. فإذا هناك ترتيب، وكذلك مراعاة المصالح والمفاسد، فلا يأمر بمنكر فلا يأمر بمعروف يؤدي إلى فوات معروف أكبر منه، ولا ينهى عن منكر يؤدي إلى وقوع منكر أكبر منه. وكذلك فإن من الأشياء المهمة أن يسعى في إيجاد البدائل، فإذا أنكرت على شخص منكر دله على المعروف المقابل. لو قلت لواحد هذا ما يجوز أن تبايع الناس بهذه الطريقة حرام وأنكرت عليه، إذن دله على الطريقة الشرعية في المبايعة وقل له ولكنك لو فعلت كذا فهذا يجوز. فإذا إيجاد البديل، إيجاد البديل. وكذلك فإن هناك فروق بين يعني في قضية الإنكار على صاحب السلطة وعلى غير صاحب السلطة، الإنكار على الكافر المحارب والإنكار على الذمي والإنكار على المسلم، لأن هذه من الأشياء التي ترد يعني في قضية الإنكار على أهل الذمة مثلا. ولو قال واحد يعني باختصار، أقول باختصار أهل الذمة إذا ينكر عليهم إذا شابه المسلمين في الملابس أو الشعر أو الكنى، هذه من أشياء من شروط العمرية. وكذلك لو أظهروا بين المسلمين شيئا من شعائر كفرهم، أو جاهروا بالإفطار في رمضان، أو لبسوا الصلبان، هذا كله من محل الإنكار، ما يجوز أن يظهروا ذلك بين المسلمين. هذا وهم لهم عهد وميثاق، كيف لو ما صار لهم عهد شرعي ولا ميثاق يصير أشد عليهم الأمر. طيب هذا بعض الأشياء المتعلقة بالموضوع، ونكون بذلك قد انتهينا من شرح هذا الحديث، يعني ما استطعنا من شرحه، وندخل في الحديث.
الحديث 35، آداب اجتماعية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة. والحديث هذا له عن أبي هريرة عدة طرق، فمنها طريق أبي سعيد مولى عامر بن كريز، وهذا قالوا عنه لا يعرف اسمه، وقال ابن المدين مجهول، لكن روى الحديث عن أبي هريرة جماعة غير أبي سعيد هذا، فمنهم أبو صالح وأبو سلمة والأعرج عن أبي هريرة، وهمام بن مندع عن أبي هريرة، وسليم بن حيان عن أبيه عن أبي هريرة، وصالح بن نبهان عن أبي هريرة، والعلاء عن أبيه عن أبي هريرة، والوليد بن رباح، ومحمد بن كعب، وموسى بن يسار، وطاووس، وابن سيرين، وابن المسيب. ولذلك فهذا الحديث عن أبي هريرة له عدد من الروايات، ولم يرويه أبو هريرة فقط، وإنما روى الحديث أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه، وكذلك أبو بكر الصديق، يعني في نفس الموضوع، في موضوع النهي عن ما يسيء إلى الأخوة والمحافظة على الأخوة، في هذا الموضوع ورد أيضا في هذا الباب أحاديث عن عدد من الصحابة، منهم أنس وأبو بكر الصديق ووافل بن الأسقع. وبالنسبة لهذا الحديث الذي معنا، فإن هذا الحديث له روايات وألفاظ، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه. التقوى ها هنا الحديث، وهذا رواه الترمذي رحمه الله وهو حديث صحيح. وقد ذكر أيضا، قد روى الإمام أحمد أيضا هذا الحديث بلفظ كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. التقوى ها هنا الحديث. وجاء في الصحيحين أيضا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه لا يتركه للعدو، لا يسلمه وإنما يدافع عنه ويحميه. وكذلك جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانه. ونكتفي بسرد هذه بعض هذه الروايات التي ذكرنا ونبدأ في شرح الحديث. قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، ومعنى لا تحاسدوا طبعا المحاسدة أن يقع بين اثنين فأكثر الفعل. لا تحاسدوا يعني لا يحسد بعضكم بعضا، لو قلت لا تحسد غير لا تحسدوا يختلف عن قولك لا تحاسدوا، من جهة أن هذا يقع بين الناس بين أطراف مختلفة. لا تحاسدوا، والحسد لا شك أنه يوجد في طباع البشر، شيء من طباع البشر، وهو ينتج الحسد ينتج عن أي شيء؟ عن كراهية أن يفوقك الآخرون بشيء. كون الإنسان يكره أن يفوقه الآخرون بشيء هذا ينتج الحسد. ولأن الله خلق بني آدم على مراتب ورفع بعضهم فوق بعض درجات، أقصد في الدنيا، فهذا أغنى من هذا وهذا أقوى من هذا، هذا أجمل من هذا وهكذا. فالله سبحانه وتعالى خلق الناس مراتب، خلق الناس على مراتب ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ويسخر بعضهم بعضا ويعمل هذا عند هذا، ويكون العبد عند السيد والأجير عند المستأجر والموظف عند المدير وصاحب العمل وهكذا. فالله سبحانه وتعالى فاوت بين العباد، فاوت بينهم في عدة جوانب كثير من الأشياء، فاوت بينهم في المال والجمال والصحة وغير ذلك. ونتيجة لهذا التفاوت، نتيجة لهذا التفاوت، فإن الأدنى يحسد الأعلى، لأن كل واحد يكره أن يفوقه الآخرون، لا يرضى أن يفوقه الآخرون. ولذلك من العلاجات المهمة للحسد الرضا بما قسم الله لك. هب أنك لا يولد لك ولد وغيرك يولد له أولاد، هذا ما قسم الله لك فترضى بما قسم الله لك. الرضا بما قسم الله من علاجات الحسد المهمة، وأن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى ذاك ولم يعطك هذا لحكمة، فهذا قدر الله وعطاء الله، فلأي شيء الحسد؟ قد يكون هذا متفوقا، قد يكون أحفظ منك أو أعلم منك أقدر منك، عنده قدرة مثلا على الخطابة أو الإلقاء أو الحديث، أو عنده قدرة على الحفظ، أو أنه محبوب بين الناس لأن طبيعة شخصيته فيها من عوامل الجاذبية ما يجعل الآخرون يلتفون حوله مثلا، ما يجعل الآخرين يلتفون حوله، فهذا قدر الله، هذا قدر الله. فلمنع الحسد يجب الإيمان بما قسم الله. نعم إننا لا، إن الشخص لا يمنع من أن يحقق أو يسعى للتفوق أو لتحسين وضعه أو لاكتساب مهارات جديدة، لا شك في ذلك. ولا يمنع الإنسان من أن يحسن وضعه أو يتفوق، لكن إذا لم يستطع أن يجاري شخصا أو يماثله فما هو الموقف؟ لا شك الموقف الصحيح هو الرضا بما قسم الله، هناك عدد من الناس لو قارنت نفسك بهم لا يمكن أن تفوقهم أو تماثلهم، ما عندك مقدرة مهما حاولت لا يمكن. هل يأكل بعضك بعضا أو تغلي من الحسد أو تتمنى زوال النعمة فتتمنى زوال النعمة عنه وتتمنى أن يزول الشيء الذي فاقك به كي تصبح أنت وإياه سواء؟ النفس إذا عجزت أن تلحق بالآخرين يصبح عندها ردة فعل سلبية شيطانية، وهي أن يزول مال الآخر، لأن لديك طريقا: الأول أن تلحق به، أن تزيد فتلحق به، والثاني أن ينقص هو فيصبح مثلك. فإذا عجز عن الأول ورأى نفسه لا يمكن أن يلحق به ولا عنده قدرة، تتجه نفسه الأمارة بالسوء الخبيثة إذا طاعت ما طاعت الشيطان إلى الأمر الثاني، وهو أن يزول ما عنده من النعمة حتى يصبح مثلك. فإذا الحسد هذا ينشأ من مسألة في النفس، وهي أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. والناس في الحسد ليسوا سواء، الناس في الحسد ليسوا سواء، فمنهم من يكون حسده في غاية السوء، ومنهم من يكون حسده حسدا محمودا. فمن الناس من يسعى إذا حسد يسعى في زوال النعمة بالظلم والبغي على صاحب النعمة بالقول والعمل حتى يزيلها عنه، يسعى في ذلك، هذا دأبه. وهذا القسم من الناس الذي يحمله الحسد على السعي في إزالة نعمة الآخر بالقول والعمل، هذا النوع من الناس إما أنه يسعى في نقل ذلك إليه إلى نفسه، أو أنه لا يهمه أن ينتقل ذلك إلى نفسه، المهم أن يزول عن الآخر. أيهم أشر وأخبث، الأول أو الثاني؟ الثاني. هذا حتى ليس لنفسه مصلحة، لا يريد مصلحة لنفسه، المهم أن يزول ما عند الآخر فقط، أن يزول ما عنده، هذا مراده. ولا شك أن هذا بنوعيه، ما دام يسعى لإزالة النعمة عن الآخر بالقول والفعل، هذا هو الحسد المحرم المذموم، وهذا هو ذنب إبليس، حيث حسد آدم لما رأى آدم عليه السلام قد فاق الملائكة وأعطاه الله من العلم ما فاق به الملائكة، بل إن الله خلقه بيده وأسجد الملائكة له وأسكنه بجواره في جنته وعلمه الأسماء، كل هذه المزايا التي حصلت لآدم جعلت من إبليس حاسدا عظيما، فحسد آدم وسعى لإزالة النعمة عن آدم. وكان من أعظم النعم التي أتيها آدم أن الله أسكنه الجنة، فكان غرض إبليس إخراج آدم من الجنة، آدم في الجنة وإبليس خارج الجنة. ونفس إبليس لا يمكن أن تقر لآدم بسكن الجنة، ولذلك سعى في إخراج منها بالقول والعمل، وزين وقاسم، حلف وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، حلف وأقسم وزين ودخل على آدم من أي مدخل؟ مدخل الحرص: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين. دخل عليه مدخل الحرص، دخل على آدم من عدة مداخل، من أهمها وهو كان أظهر شيء في القصة مدخل الحرص، ففعلا أزلهما الشيطان وأوقعهما في المعصية، وكانت تلك المعصية سببا لإخراجهما من الجنة. إبليس ما كان يريد أن يدخل الجنة، كان عنده المهم أن يخرج آدم من الجنة، فأخرج آدم فعلا من الجنة وتسبب في إخراجه، وسار على منواله أعوانه وأتباعه، وعلى رأسهم اليهود، ولذلك اليهود من أحسد الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى فيهم مع النصارى من أهل الكتاب: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال الله سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. الحسد تجلى في اليهود أكثر أم في النصارى؟ اليهود تجلى أكثر، كانوا ينتظرون أن يخرج النبي منهم، فلما خرج من غيرهم العداوة لهذا الدين بسبب الحسد. إذن الحسد ممكن يؤدي للكفر، الحسد ممكن يؤدي إلى عواقب وخيمة جدا، يمكن أن يقع الإنسان في أشياء عظيمة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحسد وحذرنا منه وأخبرنا أنه داء الأمم من قبلنا، فقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن زبير بن العوام، زبير بن العوام مرفوعا: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. جود الحافظ المنذري رحمه الله إسناده وكذلك الهيثمي. والقسم الأخير والذي نفس محمد بيده شواهد. وقد جاء في الحسد والتحذير من أحاديث، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. فمما هو مشهور حديث: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. وهذا الحديث رواه أبو داود وفي سنده رجل مجهول، وذكر الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: يا نبي الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج. طبعا البغي الظلم والتعدي، والهرج كثرة القتل. وهذا الحديث جود إسناده الحافظ العراقي رحمه الله، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. طيب، ذكرنا إذن أن الحسد درجات مراتب، منها ما يسعى الإنسان في إزالة النعمة عن الآخر بالقول والفعل، سواء كان يريدها أن تنتقل إليه أو لا يريد ذلك. وقسم آخر من الناس يحسد، الحسد موجود في نفسه لكن لا يتعدى هذا إلى أقوال وأعمال في الواقع يريد بها إخراج أو إزالة النعمة عن المحسود. الحسد موجود في نفسه لكن ما وصل إلى أعمال وأقوال. هذا الرجل الذي وجد الحسد في نفسه إذا جاهد نفسه لإخراج الحسد فهو بخير وعافية، ما دام في مجاهدة. ولو كان الحسد قوية والرغبة قوية وعنده غيرة شديدة ولا يريد أحد أن يفوقه، ولا يريد أحد أن يفوقه مطلقا، لكن ما دام يجاهد نفسه ويمنع نفسه من الأقوال والأعمال التي تكون في الواقع تخرج منه سعيا في إزالة النعمة، ما دام ما حصل هذا منه وجاهد نفسه فهو بخير. ومن الناس من لا يكون الحسد متملكا نفسه لكن هو يأتي لنفسه بهذه المشاعر ويحدث نفسه بالحسد. هناك فرق بين أن يكون الحسد غالبا عليه وهو يجاهد نفسه ويقاوم، لا أقوال ولا أفعال تخرج، وبين أنه هو يختار التفكير في الأمر والاستراح إليه ويبدي ويعيد في هذه الأفكار الحسد، ويتمنى زوال النعمة عن أخيه ولا يجاهد نفسه في ذلك، بل هو الذي يجلب لنفسه هذه الأفكار، ولو جاءته استمر فيها وأرخى العنان لنفسه، نفسه يأكل بعضها بعضا من الداخل وهو مستمر. صحيح أنه قد لا يخرج منه قول ولا عمل، لكن العلماء يشبهون هذه الحالة بحالة العازم على المعصية. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس بما حدثوا به أنفسهم ما لم يتكلموا أو يعملوا، هذا حديث نفس. لكن لو واحد صار عنده حديث النفس شيء متعمد، يتعمد أنه يبدئ ويعيد فيه، وإذا خطر باله استمر معه وصار عازما عليه، تحولت الخطرة والفكرة تحولت إلى إرادة وعزيمة وهم بالفعل، ولو ما وقع الفعل فإن بعض العلماء يرى أنه آثم، يرى أن العزيمة على المعصية والعزيمة على المعصية والإصرار على تحصيلها ولو ما وقعت ولو ما حصلها فهو آثم. وبعضهم يرى أنه لا يأثم حتى يقع الفعل، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأول، أنه إذا كان عازما على المعصية فإنه يأثم حتى لو ما وقع في المعصية. والشخص الذي يتعمد التفكير في الحسد ويتعمد إبقاء مشاعر زوال النعمة عن تمني زوال النعمة على الآخر، إبقاء في نفسه والاسترسال فيها، يبعد أنه لا يصيب المحسود بأي شيء، على الأقل لا بد أن تصدر منه كلمات. ولذلك هذا النوع آثم أو قريب من الإثم، ولو ما وقع منه شيء بسبب عزمه وإصرار إبقائه لهذا الحسد في نفسه المشابه للعزم والإصرار على المعصية. وقسم آخر من الحاسدين أدنى من ذلك وأخف، وهو أنه إذا حسد، قلنا أنه يجاهد نفسه، هذا الأدنى والأخف أنه يجاهد نفسه. أما المرتبة التي تليها فهي حسد محمود، والحسد المحمود أنه لا يتمنى زوال النعمة عن المحسود، لكن يحصل عنده نوع من الإثارة في نفسه بحيث يريد أن يحصل مثل غيره، فهذا لا حرج عليه ولا بأس بذلك. فإذا كان الشيء دنيويا فلا خير فيه، صحيح أنه لا يأثم، لكن لا خير في هذا السعي للتحصيل. قد يرى عند رجل مثلا سيارة من نوع معين جيد، فهو لا يتمنى أن هذه السيارة تصدم ويصيبها العطب، لكن يبحث من أين اشتراها، وين المكان، يريد أن يحصل مثلها. صحيح أنه لا يأثم على هذا لأنه ما تمنى زوال النعمة فيه، لكن أي خير في تحصيل متاع الدنيا وحطامها وإشغال النفس بذلك؟ بل ربما يكون هذا السبب نوع من مراءة الخلق في أمور الدنيا، يعني حب المظاهر، ليش فلان يصبح أحسن مني وأنا أيضا أشتري مثله وأشتري مثل ثوبه ومثل سيارته وأفعل مثله ونحو ذلك. فنقول هذا قد يؤدي إلى وقوع الإنسان في أشياء من الاشتهار، حب الشهرة، أو على الأقل أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. أما إذا كان، وهذا مثل فعل قوم قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. صحيح يمكنهم ما تمنوا زوال النعمة عنه، لكن كونهم ينشغلون بذلك ويتمنونه هذا دال على دنو أنفسهم وأنها ليست سامية، وأن تفكيرهم ليس بمرتفع عن هذا الحطام، وإنما هو منغمس فيه. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي الغني الفلاني، صاحب القصر الفلاني، صاحب المركب الفلاني. فهذا التمني معناه أن النفس لا تحلق في الآفاق العليا، وإنما هي تحت في السفل مع هذا الحطام. فهذه مرتبة صحيح أنها أدنى، لكن يخشى على صاحبها من هذا السعي في تحصيل أشياء دنيوية، لكن لو كان الشيء ديني فضائل دينية يرى غيره حافظا فيريد أن يكون مثله، يرى غيره على خلق كريم فيريد أن يكون مثله، ويرى غيره قادرا على جذب الآخرين فيريد أن يكون مثله، جذبهم لأي شيء طبعا للدعوة، الدعوة إلى الله. هذه الفضائل الدينية السعي في تحصيلها إذا رآها عند الآخرين مع عدم تمني زوالها عند الآخرين هذا أمر محمود وهذا أمر حسن، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقد تمنى النبي عليه الصلاة والسلام الشهادة، تمنى وددت أني أحيا وأقتل وأحيا، النبي عليه الصلاة والسلام تمنى الشهادة، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، وهذا هو الغبطة. وسماه حسد من باب الاستعارة، وإلا هو الحقيقة، الحقيقة ليس بحسد. وأما الحاسد الذي إذا وجد الشخص الذي يجد من نفسه الحسد ويسعى في إزالته ومقاومة نفسه سعيا عظيما يصل به إلى درجة الإحسان إلى الشخص الذي شعر بالحسد تجاهه وإكرامه والدعاء له والاستغفار له ونشر فضائله ومحاسنه والثناء عليه حتى يطغى هذا على كل شعور بالحسد في نفسه فتحل محل حسد المحبة، فهذا في المراتب العليا من الإيمان. يعني الذي يجد في نفسه حسد لشخص فيقوم بإكرامه وإظهار محبته له والثناء عليه ونشر فضائله حتى يحل بدل الحسد المحبة، فهذا إنسان في المراتب العليا من الإيمان. ولا شك أن هذا أفضل من وقع في حسد، من جهة دخول حسد في نفسه هذا أفضل الجميع على الإطلاق، وهذا هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الذي إذا جاءه داعي الحسد صرفه وقاومه، وليس فقط صرف ومقاومة وإنما سعى لإحداث العكس بالمحبة والهدية والتواصل ونشر الفضل والدعاء والثناء عليه، بل والأخذ عنه والتعلم منه فيصبح كأنه شيخه وأستاذه. هذا أمر صعب لا يطيقه إلا نوادر من الناس، الغالب أنه إذا وقع في نفس شيء من الحسد أنه إما أن يسعى في الإزالة أو أنه يستمر في هذا الشعور بدون مقاومة، ونادر من الناس من يحاول السيطرة على نفسه في هذه الأمور. صحيح أن بعض الناس عندهم سلامة صدر وقد لا يقع في نفوسهم الحسد إلا نادرا، وصحيح أن الشخص الذي يقع في نفسه الحسد ويجاهد نفسه أعظم ممن لم يقع فيه أصلا، لأن هذا عنده مغالبة ومجاهدة وانتصر على نفسه، وذلك ما جاءت في نفسه الشهوة هذه أصلا. لكن ينبغي على الإنسان أن يسعى دائما في سلامة صدره، وهذا هو بحد ذاته عملية مجاهدة، هذه مجاهدة. وذكرنا من علاج الحسد أن يرضى بنعمة الله، أن يرضى بقدر الله وقسمة الله، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أو يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فهو يرضى بما قسم الله. وثانيا لا مانع أن يحصل الفضائل، أن يحصل الأشياء، بل هذا مطلوب، ويتنافس. وكذلك إذا وقع في نفسه حسد لأخيه أن يسعى في إحلال العكس في نفسه بدلا من هذا الحسد، وأن يطرد الحسد بالكلية. ولا شك أن للأدعية دور عظيم في طرد الحسد من النفس، والعين نوع من الحسد فهي أخص منه وتنشأ من الحسد لا شك، وهي عملية فيها تعدي على الآخر لإزالة هذه النعمة عنه. وأما الذي يحسد فإنه يشرع له أن يقرأ المعوذات ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لأن الشر متى يكون من الحاسد؟ إذا حسد. لكن إذا ما حسد وبقي الشيء في نفسه فلا يكون شرا عليه. فالحاسد ممكن يحسد وممكن يبقى الحسد في نفسه بغير خروج. ومن شر حاسد إذا حسد، أقصد أنه لا يكون له آثار من أقوال وأفعال. وينبغي على معشر القرناء أن ينتبهوا لهذه المسألة غاية الانتباه، لأن الإنسان كما يقول عامة عدوك صاحب مهنتك. فالناس إذا صاروا مع بعض في مهنة أو صاروا مع بعض في دراسة أو صاروا مع بعض حتى في دعوة أحيانا أو صاروا مع بعض في طلب علم أيضا يقع بينهم أشياء، يقع بينهم أشياء، وهو ما يعرف عند العلماء بحسد الأقران، حسد الأقران. فيكون هو وإياه كفرسي رهان يتسابقان، فإذا رأى أن صاحبه سبقه حصل في نفسه ما حصل، إن وجد أن صاحبه حفظ أكثر منه أو حصل أكثر منه أو نال مكانة عند الشيخ أو أكرمه الناس أو نجح في دعوة أو نجح في أي أمر من هذه الأمور الشرعية يصيبه الحسد. الذي يتمنى به أن ينسى علمه أو يفقد دينه أو يكره الناس ونحو ذلك، ولا شك أن هذا من الأمور غاية في السوء، لا شك أن هذا الأمر غاية في السوء، أن الإنسان يتمنى أن تزول النعمة الدينية عن أخيه، وهو يتمنى أنه يفقد الهداية أو يفقد العلم ونحو ذلك، أو أن يبغضه الناس إذا رآه داعي ناجح. أو هذا السوء، هذا من السوء، هذا من السوء، هذا بمكان عظيم من السوء هذا الشعور. وكذلك فإن الحسد يسبب البغي والظلم، فلذلك تجد الحاسد لا يمكن أن ينشر فضلا لمن يحسد، ولا يمكن أن يثني عليه، لا يمكن أن ينسب شيئا إليه من الأشياء الحسنة، بل إنه يسعى في تغطية مناقبه، تغطية حسناته. ومن فتش نفسه وجد أنه قل ما يسلم من هذا، من هذا الداء، لأن الإنسان اجتماع مدني بطبعه، ودائما يكون في حال مخالطة للآخرين، فلا يعدم أن يوجد هذا الشعور بينه وبين غيره. وابحث عن هذا سواء كان في أوساط الدعوة وطلب العلم أو كان في أوساط الدنيا والوظائف والمناصب والتجارات، لتجدنه فعلا في الواقع، تجده بين الطلاب، تجده بين التجار، تجده بين الموظفين، تجده هكذا في أصحاب كل مهنة أو كل قطاع أو كل نوع من أنواع، تجد هذا الشيء متغلغلا فيهم. قال صلى الله عليه وسلم، طيب قوله لا تحاسدوا، هذه اللا الناهية، وهذا النهي للتحريم أو للكراهية؟ الكراهة تحريم، تحريم لا تحاسدوا. فإذا الحسد حرام، حرام لا تحاسدوا. طيب قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ولا تناجشوا. من المعلوم أن النجش في البيع أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وقد يكون هذا أحيانا لنفع البائع، يعني بعض أصحاب البائع يتواطؤون لكي يدخلوا في المزاد ويزايدوا في السعر فيضر الشخص المريد للشراء لينفعوا البائع. قصدهم قد يكون قصد نفع البائع وقد يكون قصد الإضرار بالمشتري. فإذا كان قصد نفع البائع تجده يحدث ممن؟ من أصحاب البائع أو من الدلالين، من أصحاب الصنعة أو المهنة، هؤلاء تجدهم في حراجات السيارات مثلا وغيرها يزايدون، يزيدون في الثمن من أجل نفع المشتري، من أجل نفع البائع حتى يصل إلى أعلى ثمن، وهو في المقابل يدخل في حراجاتهم هم فيزيد لكي ينتفع، وتصبح المسألة توزيع أدوار في قضية الشراء أو قضية البيع. إذا كان الإضرار بالمشتري أحيانا يدخل واحد في مزاد فيرى واحد يريد أن يشتري شيء بينه عداوة مثلا أو ما أعجبه ونحو ذلك، فلا يهمه من هو صاحب السلعة، ما يهمه من هو البائع، لكن يهمه أن يضر بالمشتري، فيراه يزيد فيزيد ويزيد فيزيد وهكذا، ثم ينسحب لكي يورطه في هذا الثمن المرتفع الذي وصلت إليه السلعة في المزاد. فإذا النجش هذا يمكن أن يكون من طرف البائع لنفعه أو الإضرار بالمشتري، وقد يجتمع الأمران. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر، بل إن ابن أبي أوفى وصف الناجش بأنه آكل ربا خائن بوصف كريه، هكذا ذكره البخاري رحمه الله معلقا في كتاب البيوع. وقال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا أن فاعله عاص لله عز وجل إذا كان يعلم بالحكم أن النجش حرام. طيب ما حكم البيع؟ ما حكم البيع؟ بائع دس أناسا من أعوانه بين الناس يزيدون، تواطأ يزيدون واحد أو أكثر، حصل البيع، زاد صاحب بيع وزاد المشتري الآخر وزاد وزاد، المهم في النهاية اشترى المشتري، ما حكم البيع؟ هل البيع صحيح والبائع آثم هو من معه، أو أن البيع باطل، البيع فاسد؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال أن البيع فاسد، البيع فاسد، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، قالوا البيع فاسد، يحتاج إذا أراد أن يصحح البيع يعيده من جديد، يحتاج البيع إلى تصحيح، فاسد. ومنهم من قال، منهم من فرق بينما إذا كان الناجش هو البائع أو الشخص المتفق معه، وبينما إذا كان الشخص الذي يعمل النجش خارجي ليس له علاقة بالبائع، لأن المشتري هل يمكن يتوافق في النجش يجيب واحد يزيد معه؟ هذه يعني بعيدة ويصعب تخيلها. فإذا الناجش هذا إما أن يكون من جهة البائع أو يكون شخص خارجي. إذا كان من جهة البائع، هنا فرق من فرق من العلماء، قالوا إذا كان من جهة البائع الناجش من جهة البائع إذا البيع فاسد، لأنه متعلق بطرفي بأحد طرفي العقد وهو البائع. لكن لو واحد جاء خارجي، واحد شراني صاحب شر دخل ما يدور، بس يحب ضرار الناس، كل ما رأى مزاد دخل فيه، كل ما رأى واحد يشتري زايد عليه، كل ما زاد عليه، ما يعرف ولا بائع من البائعين، لكنه يحب أذية خلق الله والإضرار، فدخل في المزادات، يدخل في المزادات ويزيد. هذا الرجل ليس له علاقة بأحد طرفي البيع، وله متواطئ مع هذا ولا مع هذا، فقالوا هنا يصح البيع، وإذا كان الناجش من طرف البائع فإن البيع فاسد. فإذا كان من طرف البائع البيع فاسد، إذا كان شخص خارجي البيع صحيح والناجش هذا آثم ولا شك، يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها بقصد الإضرار بالمشتري. وهكذا رأى الشافعي أو حكي عن الشافعي رحمه الله تعالى، لكن أكثر الفقهاء يصححون البيع مطلقا، يعني في جميع الحوالات سواء كان الناجح من جهة البيع أو لم يكن من جهته، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه. لكن طبعا القول الذي قلناه قبل قليل حكي عن الشافعي، الآن هذا هو المعروف من مذهبه الذي هو صحة البيع، لكن طبعا الناجح آثم، هذا معروف المتفق معه متواطئ معه آثم. لكن مالك وأحمد رحمهم الله قالوا إن للمشتري الخيار، إذا كان لا يعلم بالنجش داخل بريء في البيع، والناس يزيد واحد يزيد ناجشون يزيدون وهو لا يعلم، ورست عليه واشتراها، قالوا له الخيار حتى لو ما في شرط خيار بينه وبين البائع، يثبتون له الخيار إذا كان النجش حصل وهو لا يدري أنه يحصل واشترى، قال له الخيار، يعني إذا علم أنه مغبون ومالك يقدر الغبن بثلث الثمن فأكثر بثلث يعني مثلا تسوى 100، صار في نجش في البيعة ووصلت إلى 150 واشتراها. مالك يقول إذا كان النجش الزيادة أكثر من ثلث قيمتها الحقيقية، أفرض أنها تساوي 100 وباعوها عليه 150 بالنجش، هذا أكثر من ثلث قيمتها الحقيقية، أكثر من الثلث، الزيادة أكثر من ثلث القيمة الحقيقية. إذن طبعا الثلث والثلث كثير. قالوا إذن له حق الرجوع في البيع، إذا اكتشف يرجع حتى لو ما في خيار، حتى لو ما في خيار رد ولا في شرط الخيار، ما دام حصل نجش له أن يرجع في البيع، يثبتون له الخيار. فإذا اختار المشتري الفسخ فله ذلك، ويجبر البائع على رد الثمن وأخذ سلعته. طيب، وإذا قال المشتري أنا أريد البضاعة ولكن أنا أريد الفرق، أنا مغبون تساوي 100، باعوها عليه بالنجش 150، أنا أختار سلعتي التي اشتريتها بثمنها الذي تساويه في السوق، إذن يجبر البائع على رد الفرق 50. ذكر هذا أيضا الحنابلة. هذا إذا كان التناجش، إذا قلنا التناجش هو ما يتم في البيع. لكن هل يمكن أن يكون للتناجش معنى أعم من معنى البيع مما يحدث في البيع؟ الجواب نعم، لأننا إذا عدنا إلى الأصل اللغوي لقضية النجش لوجدنا أن النجش في اللغة هو تحريك الشيء وإثارته بالمكر والمخادعة، تحريك الشيء وإثارته بالمكر والمخادعة. ولذلك يسمى الصائد في اللغة ناجش، الذي يصيد. لماذا؟ لأنه يثير الصيد بحيلته، يثير الصيد بحيلته وخداعه فيصيده. فإذا قلنا إن هذا المعنى هو المقصود، فيكون معنى العبارة لا تناجشوا، لا يخدع بعضكم بعضا، ولا يمكر بعضكم ببعض، ولا يكيد بعضكم لبعض، ولا يخطط لحيلة يوقع بها أخاه المسلم، سواء كان فيه منفعة له أو ليس له فيه منفعة. لا تحدث حيلة ومكر وخديعة، لا يجوز أن تمكر بأخيك المسلم ولا أن تخدعه، فإن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار، رواه الطبراني وغيره، وذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وقد روى الترمذي حديثا مشابها بلفظ: ملعون من ضار مسلما أو مكر به، لكن هذا الحديث ضعيف وذكره الشيخ في ضعيف الجامع. فإذا المكر والخديعة في النار، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن جزاء المكر والخديعة هو النار. والتناجش يكون بمعنى عام أعم مما يقع في البيع، بأن يكون بمكر وخديعة يمكر بأخيه المسلم ويخدعه. وهذا له صور كثيرة. فمثلا دلس السلعة وخبأ العيب وغطاه وباعه إياها، ما في نجش ولا شيء، باعوا بدون زيادة، ما دخل في مزاد ولا شيء، باعوا سلعة قد كتم عيبها وغطاه. مثل ما يقول الآن مثلا يضعون في السيارة المعطوبة نوعا من الزيت أو شيئا ما معين يجعلها تمشي مشيا لا يشعر المشتري أن فيها شيء، أن فيها شيء، ثم بعد ذلك بعد فترة بسيطة من الاستعمال يظهر عيبها جليا. هذا نجش، هذا التناجش، هذا مكر وخديعة، لا شك في ذلك. وكذلك لو أنه خلط تمرا جيدا بتمر الرديء يصور للمشتري أن التمر جيد، أو يضع الرديء من تحت والجيد من أعلى، أو أنه ينتهز غفلة إنسان يشتري فيزيد عليه السعر لأنه مغفل ولا يعرف المماكسة فيبيعه بأضعاف مضاعفة. ما هو هذا؟ كله داخل في المكر والخديعة، وكله داخل في معنى التنادش. أنتم يا أيها المسلمون لا تحاسدوا ولا تناجشوا. لذلك يمكن أن يحسد الكافر ويتمنى زوال النعمة عن الكافر، ويمكن أن يحدث النجش على الكافر، وإن كان بعضهم يقول لا يجوز حتى مع الكافر المكر والخديعة، لكن المحارب لا خلاف بأن المحارب الكافر المحارب أنه يجوز مكر به وخديعته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحرب خدعة. فإذا خداع الكافر المحارب بأي نوع من الأنواع جائز، لأن أموالهم حلال لنا أصلا، المحاربين أموالهم غنائم لنا، فإذا خديعتهم هي جزء من الغنيمة إذا كانوا محاربين. لكن هذا أمر ينبغي فيه تحقيق المناط ومعرفة هذا النوع من الناس، لأن بعض المسلمين يطلقون على أي كافر محارب وبالتالي يستحلون السرقة منه وخداع وغش إلى آخره ويكون هو محارب وقد لا يكون محاربا. هذه مسألة دقيقة تحتاج إلى علم وإلى فهم وإلى سؤال وتبصر، لأن بعض الناس يتساهلون في هذا، حيث أن الكفار موجودين بكثرة في المجتمع، وبعض الناس لا يريد بالخداع عزاز دين الله ولا إفقار الكفار، إنما يقصد منفعته وجيبه الشخصي. فلذلك هو يعتبر أي كافر محارب ويسرق منه بأي طريقة يشاء. وربما يكون قد عقد عقدا معه، أو دخل في عهد، دخل بلده في عهد فيخدعه ويمكر به، ولا يكون هذا من الخديعة الجائزة بأي حال من الأحوال، ذلك أنك ارتبطت معه بعقد مثلا أو بعهد، فلا يجوز خديعته في هذه الحالة ولا السرقة منه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا: ولا تباغضوا. وهذا النهي للتحريم أيضا عن التباغض بين المسلمين. لو كان بغضا في الله لكان أمرا مشروعا ومن صميم الدين، لكن يكون في كثير من الأحيان البغض على أهواء النفوس والأشياء الشخصية. والله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين إخوة، إنما المؤمنون إخوة والإخوة يتحابون، فإذا تباغضوا نافوا وعاكسوا هذا الحكم، وهو قوله إنما المؤمنون إخوة. والشريعة إذا حكمت بشيء سدت كل أبواب الشر التي تنقضه، وفتحت كل أبواب الخير التي تعززه وتدعمه. فإذا حرمت الشريعة البغضاء معناها أنها حرمت كل الوسائل المؤدية إلى البغضاء. إذا حرمت الشريعة شيئا حرمت كل وسيلة وسبب يؤدي إليه. وهذا من كمال هذه الشريعة، الشريعة ليست حرفية وشيء أشياء ظاهرية محدودة، لا، الشريعة عميقة، فهي إذا حرمت شيئا حرمت كل الأسباب المؤدية إليه. فإذا حرمت البغضاء بين المسلمين فإن الشريعة تحرم كل سبب للبغضاء، كل سبب البغضاء. وفي ذات الوقت لما جعلت المحبة بين المسلمين فإنها شرعت كل سبب لتقوية المحبة. لما قال إنما المؤمنون إخوة قال أفشوا السلام بينكم. لماذا؟ لأن السلام يؤدي إلى زيادة المحبة، ولذلك أمر بإفشائه. أفشوا السلام بينكم لأن السلام يؤدي للمحبة، وقد يشرعه لذاته وقد يشرعه لأنه يؤدي إلى تحصيل شيء جاءت به الشريعة. و كذلك لما حرمت البغضاء ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الخمر والميسر؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وكذلك فإنها حرمت النميمة الشريعة، لأن النميمة من أسباب الأساسية والرئيسية لإيقاع العداوة والبغضاء بين النفوس. وفي المقابل رخصت في الكذب للإصلاح بين الناس، مع أنه كذب لكن يؤدي إلى زوال البغضاء وحصول المحبة، فصارت الرخصة فيه. لا خير في كثير من نجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الذي يفعل ذلك له أجر عظيم، والله سبحانه وتعالى ندب إلى الإصلاح بين المؤمنين وأمر به، وأصلحوا ذات بينكم فأصلحوا بين أخويكم، فأمر بالإصلاح.